بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أقسام الناس في الصيام. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا أو وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أحمده على قضاء على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى، وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونى، وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفنى، وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا، وسلم تسليما. حقيقة المقدمات الشيخ رحمه الله كل فقرة منها تحتاج إلى تعليق، لكن إن شاء الله في مستقبل معلق بما يسره الله. إخواني، سبق في المجلس الثالث أن الله فرض الصيام، أو أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين. المرحلة الأولى بين الصيام وبين الإطعام، والمرحلة الثانية فرضية الصيام. ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أقساما عشرة. القسم الأول أي بعد أن صار فرضا عينيا وأوجب الله تعالى الصيام على الأمة المحمدية، فكان الناس فيها عشرة أقسام. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل القادر السالم من الموانع، وهذا ما يعبر عنه في تعريف الصيام من شخص مخصوص، والإمساك عن المفطرات بنية التعبد من شخص مخصوص، وهذا الشخص المخصوص هو العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء لا قضاء، أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا، فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. القسم الثاني: الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، أي قلم التكليف، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، أي يصحو من جنونه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يأمره وليه بالصوم، يعني يأمر ولي الولد هذا إذا كان ولده لم يبلغ يأمره بالصوم من باب التأديب والتعليم، لكن يأمره وليه بالصوم إذا طاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مع أن الصلاة غير واجب عليه، مروا أبناءكم بالصلاة السبع، وأنها ما تجب عليه إلا إذا بلغ، وهذا مثله الصيام، واضربوهم عليها لعشر. هذا كله من باب التأديب ولا الوجوب، من باب الاستحباب. لكن يأمره وليه بالصوم إذا طاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، يعني أعمارهم 5 سنوات حولها، يعني يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، هذا يدل على أنهم صغار في السن، يعني لأن الكبير 7 فما فوق ما يلعب بهذه الأشياء، فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر، أي تربية الأبناء على العبادة، ومنها عبادة الصيام، ولا يمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولادهم من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه. القسم الرابع من أقسام الناس مع الصيام الهرم، الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، يعني ليس له عقل يعقل به، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، لأنه ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه، عفوا والحقيقة وكثير من الأولياء يغفلون عن هذا الأمر ولا يمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبة فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة. فمن منعهم أي الصغار من ذلك من الصيام أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ، أما إذا لم يكن هناك ضرر عليهم فيعودهم على الصيام والصلاة وغيرها من العبادات. ويحصل بلوغ الذكر أي الرجل بواحد من أمور 3، أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي أنزل المني باحتلام أو باستمناء، متفق عليه. الثاني نبات شعر من علامات البلوغ، نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، ذكر الرجل فرج المرأة تقول عطية القراضي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أي بالغا أو أنبت يعني أنزل منه مني واحتلم وخرج منه مني أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك. وكأن هذا عطية القرضي كان يهوديا فأسلم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، رواه أحمد والنسائي وهو صحيح، فعرض فلم يقتل. طيب، الثالث بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني إلى الجهاد. زاد البيهقي وابن حبان في صحيح بسند صحيح: ولم يرني بلغت، لأنه لم يصل 15 عاما، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يرسل بعض الصحابة الكبار يرون هل أنبت هذا الطفل هل خرج منه يعني هل خرج منه شعر خشن فإذا رأوا خرج منه شعر خشن حول قبوله أذن له بالقتال، وإذا رأوه لم يخرج يعني طلب منه الرجوع إلى بيت أهله. يقول ورآني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ورآني بلغت في يوم الخندق، رواه الجماعة. قال ابن نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا الحد يعني الإنبات بين الصغير والكبير، فإذا وجد فهو كبير وإذا لم يوجد فهو صغير، وكتب لعماله أن يفرضوا يعني من العطاء لمن بلغ 15 سنة لكونه مكلفا، رواه البخاري. ويحصل بلوغ الأنثى مما يحصل به بلوغ الذكر، بمعنى أنها إذا احتلمت فهي بالغة أو أنبتت شعرا خشن حول فرجها فهي بالغة، أو بلغت 15 سنة فهي بالغة، وتزيد عن الرجل بعلامة رابعة وهو الحيض. فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف، وإن لم تبلغ 10 سنين، قد تحيض المرأة قبل سن 15 عاما، تحيض على 10 أو تحيض على 11 سنة أو 12 سنة. وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان يعني بالنسبة للمرأة، فإن كان أو للرجل كذلك، وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائما يعني اعتاد على الصيام وهو صغير أتم صومه ولا شيء عليه يعني ويجر على هذا الفعل لأنه غير مكلف غير واجب عليه، وإن كان مفطرا هذا الصغير وبلغ في أثناء نهار رمضان، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يوم، يعني مثال يعني إنسان صغير ثم نام فاحتلم خرج منه مني، فحين ذلك يلزمه أن يمسك بقية يومه إذا كان أكل قبل ذلك حتى الغروب، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه ابتدأ اليوم وهو غير مكلف غير بالغ. وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. القسم الثالث من أقسام الناس تجاه الصيام المجنون، وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 الحديث، ولا يصح منه الصيام. المجنون لا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، ومثله المغمى عليه. والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، بشرط يفيق يكون إفاقته قبل الفجر بحيث ينوي نية الصيام، أما إذا فات في أثناء النهار فيلزمه القضاء. وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه، وإن جن في أثناء النهار لأنه ابتدأ ناويا للصيام ولكنه جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان يعني لا دليل على من قال أن صيامه غير صحيح إذا جن في أثناء النهار مع أنه نوى بالصيام في أول اليوم، ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، وإذا فاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فهو ليس بعاقل، ولأنه لم ينوي الصيام قبل الفجر لأنه كان مجنونا وما عقل إلا في أثناء النهار. القسم الرابع من أقسام الناس في الصيام الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، أي الذي ليس له عقل بسبب الكبر، ولا يفهم ولا يعرف الليل من النهار، ولا يعرف الأشخاص الذين أمامهم، لا يميز، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه أي عقله، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن كان يميز أحيانا حين يجعل عقله ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه، بشرط أن يكون يعني قبل الفجر أو في الليل، يعني يكون عنده عقل ويستمر معه هذا العقل، وإن أتاه الجنون أو إن أتاه يعني الزهايمر كما يقال بحيث أزال عنه العقل والتمييز، فإن صيامه صحيح لأنه ابتدأ الصيام من أوله صحيحا، فيكون نهايته صحيح مثل المجنون. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. القسم الخامس من أقسام الناس العاجز عن الصيام، العاجز عن الصيام عاجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه، كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، لأنه عاجز رغم أنه عاقل لكنه عاجز، فهذا يلزمه الإطعام ولا الصيام. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام كما قال تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فهذا العدل، يعني أنه الصيام معادل للإطعام والإطعام معادل للصيام، وهذه الآية تنطبق على الكبير الذي معه عقل وعلى المريض الذي لا يرجى شفاؤه من مرضه، يحمل عليه الآية الكريمة يطعم بدل الصيام، وإن استطاع يصوم يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا يعني نيا على المساكين، لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، ووزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد، وهذا في اختلاف بين أهل العلم في مقدار المد. شيخنا النجم رحمه الله يرى أن المد أكثر من هذا المقدار، يرى أنه 600 جرام، فيكون الصاع النبوي 2 كيلو و400 جرام، وهذا كأنه على رأي الشيخ يكون 2 كيلو ونصف وزيادة و40 جرام. فيخير هذا المطعم بين أن يخرجه للمساكين نيا أو حبا، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه، يعني إذا كان عليه 10 أيام يدعو 10 مساكين، وإذا عنده 30 يوم يدعو 30، وهكذا ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه. قال البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس، أي أنس بن مالك رضي الله عنه، بعدما كبر عاما أو عامين، يعني كبر لكنه عاقل، كل يوم مسكينا أطعم، فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر قيل أنه بلغ من العمر 120 سنة رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله به عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة. أوجب الله به كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل أحد بما عليه، منشرحا به صدره ومطمئنا به نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، وسألوا أن يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن تزيل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابها من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أقسام الناس في الصيام. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا أو سننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى، وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونى، وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفنى، وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا، وسلم تسليما. حقيقة المقدمات الشيخ رحمه الله كل فقرة منها تحتاج إلى تعليق، لكن إن شاء الله في مستقبل نعلق بما يسره الله. إخواني، سبق في المجلس الثالث أن الله فرض الصيام، أو أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين. المرحلة الأولى بين الصيام وبين الإطعام، والمرحلة الثانية فرضية الصيام. ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أقساما عشرة. القسم الأول أي بعد أن صار فرضا عينيا وأوجب الله تعالى الصيام على الأمة المحمدية، فكان الناس فيها عشرة أقسام. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل القادر السالم من الموانع. وهذا ما يعبر عنه في تعريف الصيام من شخص مخصوص، والإمساك عن المفطرات بنية التعبد من شخص مخصوص، وهذا الشخص المخصوص هو العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء لا قضاء، أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا، فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. القسم الثاني الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، أي قلم التكليف، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، أي يصحو من جنونه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يأمره وليه بالصوم، يعني يأمر ولي الولد هذا إذا كان ولده لم يبلغ يأمره بالصوم من باب التأديب والتعليم، لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مع أن الصلاة غير واجب عليه: مروا أبناءكم بالصلاة السبع، وأنها ما تجب عليه إلا إذا بلغ، وهذا مثله الصيام، واضربوهم عليها لعشر. هذا كل من باب التأديب ولا الوجوب، من باب الاستحباب. لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، يعني عمرهم 5 سنوات حولها، يعني يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، هذا يدل على أنهم صغار في السن، يعني لأن الكبير 7 فما فوق ما يلعب بهذه الأشياء، فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر، أي تربية الأبناء على العبادة، ومنها عبادة الصيام، ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولادهم من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه. القسم الرابع من أقسام الناس مع الصيام الهرم، الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، يعني ليس له عقل يعقل به، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، لأنه ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه، عفوا والحقيقة وكثير من الأولياء يغفلون عن هذا الأمر ولا يمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولادهم من الصيام مع رغبة فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة. فمن منعهم أي الصغار من ذلك من الصيام أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ، أما إذا لم يكن هناك ضرر عليهم فيعودهم على الصيام والصلاة وغيرها من العبادات. ويحصل بلوغ الذكر بأي الرجل بواحد من أمور ثلاثة، أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي أنزل المني باحتلام أو باستمناء، متفق عليه. الثاني نبات شعر من علامات البلوغ، نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، ذكر الرجل فرج المرأة، تقول عطية القراضي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أي بالغا أو أنبت يعني أنزل منه مني واحتلم وخرج منه مني أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك. وكأن هذا عطية القرضي كان يهوديا فأسلم فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، رواه أحمد والنسائي وهو صحيح، فعرض فلم يقتل. طيب الثالث بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني إلى الجهاد. زاد البيهقي وابن حبان في صحيح بسند صحيح: ولم يرني بلغت، لأنه لم يصل 15 عاما، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يرسل بعض الصحابة الكبار يرون هل أنبت هذا الطفل، هل خرج منه شعر خشن، فإذا رأوا خرج منه شعر خشن حول قبوله أذن له بالقتال، وإذا رأوه لم يخرج يعني طلب منه الرجوع إلى بيت أهله. يقول ورآني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يقول ورآني بلغت في يوم الخندق، رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد يعني الإنبات بين الصغير والكبير، فإذا وجد فهو كبير وإذا لم يوجد فهو صغير، وكتب لعماله أن يفرضوا يعني من العطاء لمن بلغ 15 سنة لكونه مكلفا، رواه البخاري. ويحصل بلوغ الأنثى مما يحصل به بلوغ الذكر، بمعنى أنها إذا احتلمت فهي بالغة أو أنبتت شعرا خشن حول فرجها فهي بالغة، أو بلغت 15 سنة فهي بالغة، وتزيد عن الرجل بعلامة رابعة وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف، وإن لم تبلغ 10 سنين، قد تحيض المرأة قبل سن 15 عاما، تحيض على 10 أو تحيض على 11 سنة أو 12 سنة، وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان يعني بالنسبة للمرأة، فإن كان أو للرجل كذلك، وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان، فإن كان من بلغ صائما يعني اعتاد على الصيام وهو صغير أتم صومه ولا شيء عليه يعني ويجر على هذا الفعل لأنه غير مكلف غير واجب عليه، وإن كان مفطرا هذا الصغير وبلغ في أثناء نهار رمضان، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يوم، يعني مثال يعني إنسان صغير ثم نام فاحتلم خرج منه مني، فحين ذلك يلزمه أن يمسك بقية يومه إذ كان أكل قبل ذلك حتى الغروب، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه ابتدأ اليوم وهو غير مكلف غير بالغ، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاءه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. القسم الثالث من أقسام الناس تجاه الصيام المجنون، وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث، ولا يصح منه الصيام. المجنون لا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، ومثله المغمى عليه. والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، بشرط يفيق يكون إفاقته قبل الفجر بحيث ينوي نية الصيام، أما إذا فاق في أثناء النهار فيلزمه القضاء. وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه، وإن جن في أثناء النهار لأنه ابتدأ ناويا للصيام ولكنه جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، يعني لا دليل على من قال أن صيامه غير صحيح إذا جن في أثناء النهار مع أنه نوى بالصيام في أول اليوم، ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، وإذا فاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فهو ليس بعاقل، ولأنه لم ينوي الصيام قبل الفجر لأنه كان مجنونا وما عقل إلا في أثناء النهار. القسم الرابع من أقسام الناس في الصيام الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، أي الذي ليس له عقل بسبب الكبر، ولا يفهم ولا يعرف الليل من النهار، ولا يعرف الأشخاص الذين أمامهم، لا يميز، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه أي عقله، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن كان يميز أحيانا حين يجعل عقله ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه، بشرط أن يكون يعني قبل الفجر أو في الليل، يعني يكون عنده عقل ويستمر معه هذا العقل، وإن أتاه الجنون أن أتاه يعني الزهايمر كما يقال بحيث أزال عنه العقل والتمييز، فإن صيامه صحيح لأنه ابتدأ الصيام من أوله صحيحا، فيكون نهايته صحيح مثل المجنون. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. القسم الخامس من أقسام الناس العاجز عن الصيام عاجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه لأنه عاجز، رغم أنه عاقل لكنه عاجز، فهذا يلزمه الإطعام للصيام. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام كما قال تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهذا العدل، يعني أنه الصيام معادل للإطعام والإطعام معادل للصيام، وهذه الآية تنطبق على الكبير الذي معه عقل وعلى المريض الذي لا يرجى شفاؤه من مرضه، يحمل عليه الآية الكريمة يطعم بدل الصيام. وإن استطاع يصوم يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا يعني نيا على المساكين، لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، ووزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد. وهذا في اختلاف بين أهل العلم في مقدار المد. شيخنا النجم رحمه الله يرى أن المد أكثر من هذا المقدار، يرى أنه 600 جرام، فيكون الصاع النبوي 2 كيلو و 400 جرام، وهذا كأنه على رأي الشيخ يكون 2 كيلو ونصف وزيادة و 40 جرام. فيخير هذا المطعم بين أن يخرجه للمساكين نيا أو حبا، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه، يعني إذا كان عليه 10 أيام يدعو 10 مساكين، وإذا عنده 30 يوم يدعو 30، وهكذا ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه. قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس، أي أنس بن مالك رضي الله عنه، بعدما كبر عاما أو عامين، يعني كبر لكنه عاقل، كل يوم مسكينا أطعم، فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقيل أنه بلغ من العمر 120 سنة رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير: والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله به عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة. أوجب الله به كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل أحد بما عليه، منشرحا به صدره ومطمئنا به نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، فسألوا أن يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن تزيل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابها من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين.